الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الواحد والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
قال هذا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي العباس سأل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهذه الطريق ضعيفة فإن فيها خالد بن عمرو خالد بن عمرو ضعيف جدا وقيل وضاع والحديث له شواهد ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله فهو حديث حسن لغيره لوجود هذه الشواهد وهنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو يحث النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في الدنيا وهي سبب محبة الله تبارك وتعالى وذلك أن من زهد في الدنيا فإن هذا الزهد يفرغه لمحبة لعبادة الله تبارك وتعالى فكأنه ترك الدنيا لأجل الله جل وعلا فكأنه ترك الدنيا لأجل الله عز وجل ومن ترك الدنيا لأجل الله ومن قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه فهذا من علامة حبه لله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذه المحبة من مستلزماتها الزهد في الدنيا والزهد يمكن أن يعرف بأنه ترك ما لا فائدة منه ترك ما لا فائدة منه أو ما لا نفع منه في الآخرة فإذا تركت ما لا ينفعك في الآخرة فهذا هو الزهد هذا هو الزهد فإذا تركت الشيء لله فإن ثواب ذلك أن يحبك الله فإن ثواب ذلك أن يحبك الله تبارك وتعالى والزهد على ثلاثة أنواع الزهد على ثلاثة أنواع النوع الأول ترك الحرام ترك الحرام وهذا من الزهد الواجب هذا من الزهد الواجب والنوع الثاني ترك الفضول من الحلال يعني الأشياء المباحة لكنها زائدة عن الحاجة وهي مما لا يحتاجه الإنسان وهو فاضل عن حاجته فمن الزهد أن تترك الاشتغال به تترك هذا الشيء والاشتغال به لأنه مما لا تحتاجه أصلا مما لا تحتاجه أصلا وهذا زهد يسمى زهد الخواص والنوع الثالث هو ترك كل ما يشغل وترك كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى وعن ذكره ترك كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل فمثل هذا يكون زهد العارفين العالمين بالله عز وجل والعالمين بعظمته تبارك وتعالى، فهم يسعون إلى أن يقدموا لأنفسهم ويكون فيه تعظيم لله عز وجل، فلا يشغلهم عن ذكر الله عز وجل شيء، لا يشغلهم عن ذكر الله عز وجل شيء حتى ولو كان على سبيل بعض حاجاتهم، حتى لو كان على سبيل بعض حاجاتهم. فالنوم مثلا مما يحتاجه الجسد، لكن من العارفين بالله من لا يضيع وقته في النوم فيأخذ كفايته ما يقوم به جسده ثم ينصرف لعبادة الله عز وجل. والعلم مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ومن العلماء من زهد في كثير من الطعام والشراب لأجل العلم، زهد في كثير من الطعام والشراب لأجل العلم ولأجل ذكر الله عز وجل في هذا التعلم، حتى إن من العلماء من قال أفكر في طعام يقوم به جسدي ولا يشغل وقتي، يقول فاخترت أن أجعل الطعام كالكيك ثم أيبسه ثم أدقه ثم أسفه ولا يشغلني ذلك عن العلم، لا يشغلني ذلك عن العلم. ويذكر أن من أهل الحديث من غاب المدرس وتأخر عن الحضور في درسه فمروا فاشتروا سمكة يريدون أن يأكلوها، فلما ذهبوا إلى البيت وإذا بموعد الدرس الآخر قد قدم، ثم الدرس الآخر، ثم في الليل يتذاكرون العلم ونسوا هذه السمكة حتى بقت 3 أيام فأنتل البيت وبعد ذلك أكلوها، يعني من شدة رائحته، من شدة رائحة السمكة. بعد ذلك يعني حتى لا تفسد هذه السمكة بالكلية أكلوها. ويذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله في مقدمة كتاب تفسير أضواء البيان للشيخ الأمين يقول كان الشيخ يدرس عند شيخ في الضحى فخرج من البيت من الدرس ولم يفهم المسألة، يقول فأخذ الشيخ يقرأ حتى صلى الظهر، ثم أخذ يقرأ حتى صلى العصر، ثم أخذ يقرأ حتى صلى المغرب، ثم أخذ يقرأ حتى صلى العشاء، ثم أخذ يقرأ حتى صلى الفجر، ثم أخذ يقرأ حتى جاء موعد الدرس، يعني 24 ساعة. يعني وين ما ذكر أنه أكل ولا شرب ولا نام، وإنما كله فيش في الدرس. فهذا زهد العارفين، العارفين بالله، العالمين به تبارك وتعالى وبعظمته، لا يضيعون وقتا في غير طاعة الله تبارك وتعالى. يذكر أن حماد بن سلمة أحد علماء السلف يقول الذهبي رحمه الله كان يقال لو قيل لحماد ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. نحن لو قيل لنا سنموت غدا الله المستعان ماذا عملنا قبل غد؟ بالأمس ما الذي عملنا؟ ما عملنا شيء، واليوم ما عملنا شيء. لو قيل لنا ستموت غدا يعني انظر إلى الاجتهاد والهمة التي ستكون منقطعة النظير، لا نوم ولا طعام ولا شراب ولا كلام مع أحد، وإنما كله في إيش؟ يعني كله في ذكر الله والطاعة. لكن هؤلاء يقول فيهم أو يقال فيهم لو قيل لحماد ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. قال الذهبي وذلك أنه جعل وقته في العلم والتعليم والدرس وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وحضرنا ومن حضر منكم الشيخ بن باز رحمه الله ما كان يضيع لحظة واحدة، كان قبل الطعام قبل الغداء أو قبل العشاء يقرأ عليه، وإذا كان في السيارة يقرأ عليه الفتاوى يعني التي ترسل إليه للاستفتاء، وكان في مشيه وفي جلوسه لا يفتر عن ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى أن سائلا سأله وهذا موجود في دور على الدرب، فقال له السائل أخبرنا يا شيخ ما الذي تقوله حينما يسألك السائل الذي يقرأ على الشيخ الأسئلة، ما الذي تقول؟ فذكر الشيخ أنه يقول سبحان الله والحمد لله. وكنا مرة في الحج كان الشيخ بين المغرب والعشاء يجلس الفتية في منى، فأخذ السائل يعني القارئ قارئ الأسئلة أخذ الورقة فسقطت منه، فالشيخ أو القارئ أخذ يتناول هذه الورقة، والله رأينا الشيخ ما سكت سبحان الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من الخيمة إلى المسجد وهو يذكر الله عز وجل. يعني مثل هذا لو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. وهذا شأن العارفين بالله تبارك وتعالى الذين يريدون التقديم إلى أنفسهم أو التقديم لنفسهم، وما تقدمه ستجده عند الله تبارك وتعالى، وما تفعله من خير. طيب الحديث فيه صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فيه صفة المحبة لله عز وجل، وفيه استحباب الزهد في الدنيا وأنها سبب محبة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا فضل الاستغناء عن الناس، فضل الاستغناء عن الناس، فقال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الطلب من الناس أولا فيه مذلة للسائل، ثم فيه إحراج للمسؤول، لأن هذا المال تعب في تحصيله، وقد يكون هذا المال ادخره إما لولده أو لأهله أو لأمر آخر يريد الانتفاع به، فكونك تسأله فأنت تنتزع منه شيئا، فأنت تنتزع منه شيئا. وكما قيل المال عديل الروح، المال عديل الروح، وحبب إلى الناس هذا المال، حبب إلى الناس المال، فكونك تأخذه فإن هذا مما قد يشق عليه إلا من وفقه الله للكرم والبذل والعطاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وازهر فيما عند الناس يحبك الناس. والمسلم يجب أن يربي نفسه على العفة وعلى الاستغناء بالله تبارك وتعالى، يربي نفسه على العفة وعلى الاستغناء بالله عز وجل. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن أمنعكم إياه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا كما ذكرت هو في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فمن يستعفف يعفه الله عز وجل، يعني يعينه على العفة ويكتفي بما عنده، ومن يستغني عن الناس يغنيه الله تبارك وتعالى، الله عز وجل على كل شيء قدير، والخزائن إنما هي بيد الله عز وجل. وكونك تسأل الناس هذا فيه التفات للمخلوقين، ولو رفعت يدك إلى الله عز وجل فإن الله لا يردك، لو سألت الله فإن الله عز وجل لا يردك، ولكن عليك بالصبر، ولكن عليك بالصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني إن تصبرت وإن صبرت فإن الله عز وجل يعطيك، فإن الله تبارك يعطيك وستجد الخير. وفي كثير من الأشياء أنت تتخيل أنها من الحاجات والضروريات، ثم لما تصبر وإذا بها لا حاجة لك بها، وليست هي من الأمور اللازمة، وليست هي من الأمور اللازمة. فإن سألت فقد آذيت إخوانك، وقد آذيت نفسك، بحيث أنك لم يكن توجهك لله تبارك وتعالى، وتوكلك واعتمادك على الله عز وجل. قيل لصالح ابن الإمام أحمد لو أخذت هذا المال فأعطيته والدك، لأن الإمام أحمد ما كان عنده مال، فقالوا إنه لا يرضى، فأصروا عليه فأخذه صالح فأعطاه أباه، فرفض أحمد، رفض أن يأخذ هذا المال، ثم لما ألح عليه ابنه أخذه ثم وضعه تحت الفراش، فظن صالح أن أباه قد استفاد منه وأخذه. وبعد سنة قدمت له هدية أخرى يعني من السلطان، فقال يا بني إنما أعطيتني ها هو، وأخرجه له. ثم قال فطعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نبلغ المنزل، يعني ليس من الضروري أن تلبس يعني أجمل الأشياء وأحسن الأشياء وأوسع الأشياء، وليس من الضروري أن تأكل ما لذ وطاب، ولكن طعام دون طعام وسقاء دون سقاء وفراء ولباس دون لباس حتى نبلغ المنزل. هذه الدنيا مهما تكثرت منها فإنها لن تغنيك، ولكن عليك بالزهد فيها فإن الله عز وجل سيعطيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما شاء الله. يعني كونك أنت تطلب الدنيا وتجعلها همك فإن الله عز وجل من عقوبة ذلك أن يجعل فقرك بين عينيك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني عبد هذه الأشياء الذي يكدح ويضيع الواجبات من أجل الدنيا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه تعيس، وأن هذا المال الذي أخذه لا يسعده وإنما يشقيه، لا يسعده وإنما يشقيه. ولذلك فإن الزهد في الدنيا هو من أعظم ما يريح القلب، من أعظم ما يريح القلب ويصرفك للعبادة، لأنك إن أوتيت الدنيا وتطلعت إلى الدنيا صرفت عن العبادة بها، لكن إذا زهدت بها فإن الدنيا ستأتيك وقد فزت برضا الله عز وجل والاشتغال بطاعته. نعم.
فتابكم الله. قال رحمه الله تعالى
أسأل أحب نبي، ليس يعني الزهد هو أن تلبس قبيح الثياب، لا، لكن ما تيسر عندك من الثياب فالبسه، سواء كان من الثياب الجميلة الجيدة هذا لا بأس به، لكن المصيبة هي أنك تتبع نفسك هواها، تتبع نفسك هواها. وقد قال عمر أكلما اشتهيت اشتريت، يعني أي شيء تشتهي تشتري، لا، وإنما اشتري بميزان وكل بميزان وأنفق وأصرف بميزان واجعل لآخرتك نصيبا من مالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري، يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني أن لا الضرر إذا وقع من الإنسان فإنه يجب أن يزال، والعقد الذي ينبني عليه إضرار بالآخرين فإنه باطل. لا ضرر ولا ضرار، الضرار هنا تعمد إلحاق الضرر، أما الضرر الأول فهو وقوع الضرر من غير تعمد، فعلت فعلا وقع على أخيك منك بهذا الذي وقع ضرر، فهذا الضرر يزال، يجب أن يزال. لا ضرر يعني نفي بهذا الضرر وإزالة له، لا يجوز الإضرار بالآخرين، وما رتب على هذا الضرر فإنه يزال، ما رتب على هذا الضرر من العقود والأنكحة والبيع والشراء والأعمال فإنه يزال، يجب أن يزال. فلو أن إنسانا زرع شجرة بجوار بيته وإذا سقى هذه الشجرة فإن جاره يتضرر، أو يكون هذا الشجر من الأشجار التي عروقها تنمو في الأرض وتؤثر على جيرانك، هنا يجب أن تقطع هذه الشجرة، أنت ما قصدت إذاء الناس، لكن بما أنه يحصل به الضرر فهنا يجب عليك إزالته، يجب عليك إزالته. بعض الناس يضع مظلة عند باب بيته وقد تكون هذه المظلة سبب في إعاقة الحركة في الحي، لأن مدخل الحي من هذا الطريق، فإذا وضع هذه المظلة آذى الناس. هو ما قصد هذا، ولكن هو يريد أن يظل سيارته، لكن بما أن هذه المظلة تؤذي الناس وتلحق الضرر بهم وجب أن تزال، وجب أن تزال. ولو أن إنسان قصد هذا الأمر، ولو أن إنسان قصد هذا الأمر، فإنه حينئذ تزال أو يزال الضرر ويعاقب على قصده. الفرق بين المسألتين يعني أن من ضر أو ألحق الضرر بإخوانه أو بجيرانه من غير قصد فإنه يزال هذا الذي ألحق الضرر بهم. فإن تقصد ذلك، تقصد الإضرار بالناس انتقاما مثلا، فإنه يزيل هذا الذي حصل، ويترتب على ذلك العقوبة، يترتب على ذلك العقوبة، لأن القصاص والعقوبات إنما هي بيد السلطان وليست بيد الناس، إنما هي بيد السلطان وليست هي بيد الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث دليل على قاعدة من قواعد الشرع الكلية. فقواعد الشرع الكلية خمسة، هذه القواعد الفقهية الكلية اتفقت عليها جميع المذاهب، اتفقت عليها جميع المذاهب. وهذه القواعد هي: الأمور من مقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك. خمسة: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، يعني ما تعرف عليه الناس في أمر ووقع عقد ولم تبين حدوده فإنه يؤخذ بما اعتاد عليه الناس، يؤخذ بما اعتاد عليه الناس. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة والمهر واجب لهذه المرأة، لكنهم لم يتفقوا، فإن اختلفوا فإنه ينظر إلى أهل هذه المدينة كم في العادة يعطون في المهر، فقد تكون هذه المدينة اتفق الناس أو أغلب الناس على أنه يدفع مثلا 20,000 ريال، 30,000 ريال، 50,000 ريال، 100,000 ريال، هو بحسب العادة، هو بحسب العادة التي اعتادوها. فإن وقع صلح واتفقوا على شيء معين فانتهت المسألة، لكن هذا هو المقصود، العادة محكمة، يعني يرجع إليها عند عدم الاتفاق، يرجع إليها عند عدم الاتفاق. والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني أي أمر فيه مشقة فإن الشرع يراعي هذه المسألة فيجعل الأمر على التيسير. واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يجد شيئا في بطنه أيدع الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لو أن إنسانا شك في صلاته خرج منه شيء أو لم يخرج، فإن نقول أنت على طهارتك، لأن الأصل بقاء الطهارة. فهذا الحديث دليل على القاعدة الثانية، وهي الضرر يزال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر، فهو نهي ونفي، نهي للمسلم أن يضر إخوانه، ونفي يعني أنه يجب أن يزال هذا الضرر وأن لا يكون موجودا، وأن لا يكون موجودا. وهذا الحديث كما ذكر المصنف هنا حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني من طريق محمد بن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد. ومنهم من جعله مرسلا وهو الإمام مالك رحمه الله، فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه، يعني يحيى المازني عن أبي سعيد، ولا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أبا سعيد. هذا يسمى مرسل، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرسل، هذا يسمى مرسل. لكن هذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة، روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، فقد روي عن أبي هريرة وعائشة وجابر وابن عباس وعبادة بن الصامت. وقواعد الشريعة تدل عليه، قواعد الشريعة تدل عليه، وهو لذلك نقول هو حسن لغيره، لذلك نقول هو حسن لغيره. وإذا تأملت نصوص الشريعة ترى أنها جاءت بهذا الأمر، وهو حفظ أموال الناس وأعراضهم ودماءهم، ومنعت أي ضرر يلحق بذلك، منعت أي ضرر يلحق بذلك. نعم.
أحسنكم الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
نعم. هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وذلك لأن الإنسان بطبعه ظلوم وجهول، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالظلم قد يقع من الناس، وذلك لأن النفس جبلت على محبة المال ومحبة النفس وتقديم النفس على غيرها، وقد يستحل أو قد يأخذ مال غيره وإن كان هذا المال لا يملكه وإنما يملكه صاحبه، لكنه يريد أن يأخذ ماله، يريد أن يأخذ ماله إما لشبهة أو لمعصية الله تبارك وتعالى، فيتجرأ على محارم الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني ليس كل من جاءنا فطالب مالا نعطيه ونحكم له، بل لا بد من بينة تدل على استحقاقه لهذا الأمر، لأن الأصل أن ما في يدك هو لك، هذا هو الأصل، الأصل أن ما في يدك هو لك. فإذا ادعى رجل شيئا مما تملكه فإنه خلاف الأصل، يعني لو كان رجل عنده مال في بيته وفي رصيده، فجاء رجل وقال: والله أنا أخطأت فحولت له هذا المال خطأ، نقول له: هات البينة، هات البينة، لأن الأصل أن ما في أيدي الناس هو لها، الأصل أن ما في أيدي الناس هو لها. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أموال قوم ودماءهم، ولكن كيف الحل في هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قلت أنا حولت له عن طريق الخطأ، اثبت لنا ذلك، ائتنا بالحوالة التي تدل على أنك حولت له مالا، ائتنا بالدليل على أن هذا المال لك وليس له، ائت بالدليل على أن فلانا اعتدى عليك فأنت تريد القصاص، فأنت تريد القصاص. فإذا جاءنا ببينة فهذه البينة تكون موجبة لقضاء أو للقضاء له بموجب هذه البينة، والبينة قد تكون الشهود وقد تكون أوراق وإيصالات، المهم أن يكون فيها بيان لما يدعي أو لصحة ما يدعي. البينة المراد بها البيان الذي يصحح دعواه، البيان الذي يصحح دعواه. فإن أنكر المدعى عليه، يعني الذي بيده المال أنكر هذا الأمر ولا دليل، ماذا يفعل؟ يحلف، نقول له: احلف أنك أنت صاحب المال وليس هو، أنت صاحب المال وليس هو. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا قد أجمع عليه العلماء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. لكن ليس هذا دائما هو المطلوب، فقد تكون اليمين على المدعي، قد تكون اليمين على المدعي، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. فمتى ما احتجنا إلى اليمين سواء كان من المدعي أو من المدعى عليه فإنه يأتي باليمين، فإنه يأتي باليمين. ومن ذلك القسامة، القسامة يعني أن يحلف 50 رجلا على أن فلانا قتل فلان، هذا يسمى القسامة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. وما هي القسامة؟ أن يحلف 50 رجلا على أن فلانا قتل فلان، على أن فلانا قتل فلان. طيب، هل هم شاهدوه؟ الظاهر أنهم لم يشاهدوه، لكن عندهم من القرائن ما يدل على أنه قتل، لأنه إن كانوا قد شاهدوا فالرقاب تذهب بشهادة رجلين عدلين وليس بهذا العدد الكبير، لكن الذي يظهر أنهم علموا من قرينة الحال أنه هو القاتل، كان تكون عداوة بينهم أو أن يكون الرجل قد هدد بالقتل ونحو ذلك، فيحلف 50 رجلا، ويستحيل أن يتواطأ 50 رجلا على الكذب، هذا في الغالب. فإذا حلفوا فإن البينة، فإن هذه هذا الحلف واليمين يقوم مقام البينة، اليمين تقوم مقام البينة. ولذلك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث لأجل أنه يخالف بعض الأحاديث، لكن نحن نقول لا، الحديث لا يخالف، وإنما متى ما احتجنا إلى البينة، متى ما احتجنا إلى اليمين فنحن نطلبها ممن نحتاجه، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، المدعي أو المدعي. لكن لأن الغالب هو أن المدعي يقدم بينة ويحتاج إلى بينة، والمنكر يحتاج إلى أن يحلف، هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه هو الغالب، والله أعلم. نعم.
أتابكم الله. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري في أمر عظيم، ألا وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث له قصة، وذلك أن أبا سعيد الخدري قد حضر صلاة العيد مع مروان، وكان أمير المدينة، وكان قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن يصلي أولا ثم يخطب. فأراد مروان أن يتقدم فيقدم الخطبة على الصلاة لأن الناس لا تجلس، فأمسك به أبو سعيد وأراد منعه، وذكر في ذلك هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث فيه وجوب إنكار المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أقل الإيمان هو أن تنكر بقلبك، أقل الإيمان هو أن تنكر بقلبك. وقوله هنا: من رأى منكم منكرا، يستوي في ذلك أن تراه أو أن تسمع به أو أن تعلم به، المهم أنك تحققت من وجود المنكر، فإذا تحققت من وجود المنكر فأنت يجب عليك أن تنكر بقدر استطاعتك، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والإنكار يكون بحسب الحال، يكون بحسب الحال، فتارة يكون الإنكار على وجه العلانية، وتارة يكون الإنكار على وجه الخفاء والسر، وهذا هو الأصل. الأصل أنك تنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سرا، لأن المقصود بالإنكار هو الإصلاح، المقصود بالإنكار هو الإصلاح والنصح للمسلم. أما إذا جهرت به فإنك حينئذ تفضح المسلم ولا تنصحه، والمسلم مطلوب منه ستر أخيه أو ستر أمر أخيه وعدم فضحه، وهذا أدعى للقبول. أرأيت لو أن رجلا قام في المسجد فقال يا أيها الناس إن جارنا فلان البارحة فعل كذا وكذا وكذا، هذا يؤذيه، وقد نكون عونا للشيطان عليه فلا يستجيب ولا ينتصح، لا سيما وقد اشتهر أمره. لكن إذا أسر بالنصيحة فإن هذا أدعى لأن يقبل هذه النصيحة. وقد تحتاج إلى النصح علانية، قد تحتاج إلى النصح علانية، وذلك إذا خفت أن ينتشر هذا الخطأ بين الناس، والذي يعمل به فلان وقد ناصحته ولم ينتصح، فأنت تقوم في الملأ فتحذر من هذا الرجل لأجل أن لا يغتر الناس به، ولأجل أن يحفظوا أنفسهم وأولادهم وذريهم من هذا الرجل ومنكراته. فقد يكون النصح علانية، هذا للمصلحة العظيمة. فالأصل في النصيحة أن تكون سرا، ولكن قد ينكر على الشخص إذا أخطأ علانية أو تكلم علانية أو كان في موقف يستوجب الإنكار، مثل مروان قام وأراد أن يسن سنة جديدة فيقدم الخطبة على الصلاة، وكان أبو سعيد حاضر فأمسك يده قبل أن يصعد وبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي ثم يخطب. فهنا لا مجال للسر، هنا لا مجال للسر، وإنما الأمر واضح فيه ويستلزم الإعلان، لأنه سينصحه أمام الناس، سينصحه أمام الناس. ونصيحة السلطان تختلف عن نصيحة إيش؟ عن نصيحة غيره. فالسلطان يحتاج إلى مداراة، لأنه صاحب سطوة، لأنه صاحب نفوذ، ولأنه يأمر وينهى. السلطان له أمر ونهي في قومه، فإذا نصح علانية قد تكون هذه النصيحة سببا في سقوط هيبته، سببا في سقوط هيبته. كمن يخطئ، رجل أخطأ مع أبنائه وهو يمشي فأخطأ، فيأتي رجل فينصح الأب أمام أبنائه، فهذه النصيحة قد تؤثر على مكانته عند أبنائه، قد تؤثر على مكانته عند أبنائه، ولأجل ذلك قد يكابر الأب، قد يكابر يقول لا هذا مو خطأ، من أين لك هذا؟ أنت ما تعرف شيء. لكنك لو نصحته سرا قد يلزم يعني النصيحة ويأخذ بالنصيحة، والسلطان من باب أولى في هذا الأمر. فحفظ السلطان وهيبته بين الناس أمر مطلوب شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض من أهانه أهانه الله، السلطان ظل الله في الأرض من أهانه أهانه الله، يعني من فعل فعلا فيه إهانة للسلطان فإن هذا سبب هوان هذا الفاعل عند الله عز وجل وعند الناس، لأن هيبة السلطان يجب أن تحفظ بما فيها من المصلحة العظيمة، وهي حفظ الحدود وحفظ الشعب وحفظ البلاد من كل معتدٍ. لكن إذا ضعفت هيبة السلطان تجرأ كل متجرئٍ على البلاد وعلى العباد. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول إن من وظيفة العلماء وطلاب العلم جمع كلمة الناس على إمامهم، إن من وظيفة العلماء وطلاب العلم جمع كلمة الناس على إمامهم. ويقول ابن تيمية رحمه الله لا تجد أحدا من علماء الأمة ولا خيارها يهيج الناس ضد السلطان، ما في، ما تجد من علمائنا الذين عرفوا الكتاب والسنة وساروا على منهج الصالح، ما تجد أحدا يغري الناس بالسلطان ويسقط مهابة السلطان، أبدا هذا ما هو موجود. بل تجد أن العلماء في صف ولاة الأمر، لا يعني هذا أننا نبرر أخطاءهم أو نسوغ أخطاءهم أو نحلل أخطاءهم، لا، ولكن فرق بين النصيحة وبين جمع كلمة الناس، وبين أن تبرر أخطاء الولاة للناس أو أن تقول هذا جائز شرعا وتضرب بنصوص الكتاب والسنة لأجل حاكم من الحكام، هذا خطأ لا يجوز، هذا حرام، بل يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. لكن كون العلماء يجمعون كلمة الناس على الإمام ويقولون والله الحاكم بشر يخطئ ويصيب، ومن استطاع أن يصل إلى الحاكم فيناصحه فالحمد لله، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسيأتينا الكلام عن هذا الأمر. فأقول إن التهييج والسعي في إسقاط السلطان أو إسقاط مهابته هذه ليست من دين الله وليست من النصيحة في شيء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيدي فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. وهنا يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني فليغيره بيده، والتغيير باليد عند الاستطاعة، التغيير باليد عند الاستطاعة في أمر لا تحصل به مفسدة أعظم، كولي الأمر حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كالولي في البيت الأب مع زوجته، الأب مع أولاده، الأخ الكبير المربي مع إخوانه، فهنا يستطيع أن ينكر باليد. كذلك الناس يستطيعون الإنكار باليد، وليس معنى الإنكار هو أن تضرب، بل قد يكون من الإنكار باليد أن تفرق بين إيش؟ بين متضاربين، يعني تمشي في الشارع فترى اثنين يتخاصمان فأنت تأتي فتفرق بينهما، هذا إنكار باليد، هذا إنكار باليد. فالإنكار إذا لم تكن فيه مفسدة باليد، كأن تأخذ مثلا دخانا من صبي ترى يشرب الدخان فتأخذه منه فتقول يا ابني هذا ما يصلح وتفسد عليه هذا الدخان، ونحو ذلك من الأمور التي ليست فيها مفسدة. أما قولك يعني تنكر باليد على رجل مثلك في سنك أو رجل يخشى منه أن تترتب على ذلك مفسدة فتقوم بينكما يعني خصومة ومضاربات، هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. فإن لم يستطع فبلسانه تقول اتق الله يا فلان، لا تفعل كذا يا فلان، اتق الله. فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا واجب على كل أحد، لأن الإنكار بالقلب هذا لا ليس فيه أحد يملكه فيمنعك منه، ومعنى أنك تنكر في القلب أنك تبغض هذا الأمر ثم تفارق المجلس الذي فيه هذه المعصية. لا بد من هذين الأمرين، الأمر الأول أن تكره هذه المعصية، والثاني أن تفارق المكان الذي يعصى فيه الله إن استطعت، يعصى فيه الله إن استطعت. أما الكره فهذا واجب متعين أن تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، لا يعني هذا أن الإنكار بالقلب يكون متأخرا، بل الإنكار بالقلب يكون مصاحبا لهذه المراحل. فأنت تكره هذه المعصية، وإن استطعت أن تنكر بيدك فافعل، وإن استطعت أن تنكر بلسانك فافعل، وإلا فلا أقل من أن يكون هذا موجود عندك، ولا أقل من أن يكون هذا موجود عندك. وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد يفسره حديث آخر. نحن قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، لكن قال أبو ثعلبة الخشني وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، يعني إذا كان الأمر متيسر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فافعل، لكن إذا رأيت من الناس صدودا ورأيت من الناس إقداما على هذه المعاصي وتخشى على نفسك وقد يؤذيك من أنكرت عليه فأنت لست ملزم بهذه النصيحة، لأن القاعدة العامة هي أنك تفعل على حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في الإنكار أذية لك، وكذلك إذا رأيت هوى المتبع وشح المطاع، يعني الناس مقبلة على هذه المنكرات، فأنت يجب عليك أو فإنك حينئذ يسقط عنك الأمر بالمعروف، إلا أن يكون بقلبك، إلا أن يكون بقلبك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية كما قال أبو بكر ليس معناها ما تذهبون إليه، يعني ليس معنى هذه الآية أنك تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا، بل الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا من الواجبات، لكن هذه الآية يفسرها هذا الحديث، يفسرها هذا الحديث، يعني إذا رأيت هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه وخفت على نفسك الضرر، فلا عليك أن لا تأمر ولا تنهى. وهناك أمور الحقيقة ينبغي مراعاتها، على سأذكرها سردا يعني لأجل الوقت. إذا رأيت المنكرات ولا سيما إذا انتشرت هذه المنكرات، فيجب عليك أمور. الأمر الأول كره هذه المنكرات، وهذا من الإنكار بالقلب، فتكره هذه المنكرات وتكره من وقع منه هذا المنكر، تقع من وقع منه هذا المنكر. الأمر الثاني أن تعطي كل منكر قدره، أن تعطي كل منكر قدره. فالمنكرات ليست شيئا واحدا، فمن الذنوب الصغائر ومن الذنوب الكبائر ومن الذنوب البدع ومن الذنوب الشرك، فليست هي بمرتبة واحدة، ليست هي بمرتبة واحدة. فأعطي كل معصية قدرها، فأعطي كل معصية قدرها، وكلها مكروهة، كلها يجب عليك أن تكرهها. لكن هذه المعاصي ليست شيئا واحدا، هذه المعاصي ليست شيئا واحدا، وتعاملك معها ليس كتعاملك مع غيرها. أيضا يجب ألا يكون الإنكار على سبيل الاعتداء، بل عليك بلزوم السنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأنت إذا رأيت منكرا لا يجوز لك أن تلعن صاحب هذا المنكر، مع أنك قد غرت على محارم الله عز وجل وغضبت من هذا المنكر وكرهته وكرهت صاحبه، لكن لا يجوز لك أن تلعن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله لما جيء به وقد شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك شارب الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعن، لا تعين الشيطان على أخيكم. ومن ذلك أيضا التعسف في الإنكار وتيئيس صاحب المنكر من رحمة الله عز وجل، وكأنه لا يغفر الله تبارك وتعالى له، وإنما هي معصية، وليس هذا تهويم المعصية، ولكن أهل السنة والجماعة يعطون كل شيء قدره. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق، يعلمون الحق ويرحمون الخلق. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج، لا يعلمون الحق ولا يرحمون الخلق، يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة، لكن أهل السنة والجماعة يعلمون أن هذا حق ويناصحونه بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق في النصح، ففرق بين بغضك للمعصية وبين تعاملك مع هذا الرجل حتى يعود، وحتى يؤوم أو يؤوم يرجع عن هذا المنكر. والله عز وجل قد أمر موسى عليه السلام أن يلين القوم مع أعداء الله وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، فقولا له قولا لينا. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففرق بين النصيحة وبين بغضك لهذا الأمر. الشرك لا شيء أبغض على العباد منه، لأنه أبغض الأشياء إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نصيحة هذا المشرك وهذا الكافر يجب أن تكون بالتي هي أحسن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرفق مع اليهود، لما جاءوا فسبوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، فقالت عائشة عليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة، واللعنة غارت على رسول الله لأنه رسول الله لأنه زوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مهلا يا عائشة، فقالت ألم تسمع ما قالوا، يعني ما فطنت هم يدعون عليك بالموت، فقال ألم تسمع ما قلت، فإنه يستجاب لي ولا يستجاب له، يستجاب لي ولا يستجاب له. لماذا يستجاب لي؟ لأنني ما تعديت، ويستجاب ولا يستجاب لهم لأنهم تعدوا في الدعاء. وهكذا كل من لزم السنة فإنه يستجاب له ولا يستجاب عليه، وهم يستجاب عليهم ولا يستجاب لهم. فالرفق النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم أيضا عليك بعدم الخوف، عليك بعدم الخوف من العصاة، فلا يتهابن النصيحة لأجل خوفهم، فإن هذا من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فسرت الآية بتفسيرين، يخوف أولياءه يعني يجعل الخوف في قلوب أوليائه. فالمشرك تجده دائما الخوف والتعلق بمعبوداته، بخلاف المؤمن فإنه قوي الإيمان وقوي التوكل على الله عز وجل ولا يخاف أحدا إلا الله. وقوله أيضا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يعظم أولياءه في قلوبكم فتخشونهم، يعظم أولياءه في قلوبكم فتخشونهم، فلا تخشى أحدا، فلا تخشى أحدا. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل، يعني لم يؤذوكم ولم يستطيعوا لكم ولم يغلبوكم إذا اهتديتم، إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر بالطريقة الشرعية فإن أحدا لم يضرك، وإن حصل شيء فإنما هو أذى، وفرق بين الأذى وبين الضرر. وأيضا الأمور التي يجب أن تراعى هو أن لا يتطلع القلب إلى هذه المنكرات، يعني إذا كثرت هذه المنكرات بعض الناس قد يضعف إيمانه، قد يضعف إيمانه فتتوق نفسه إلى هذا الأمر لضعف الإيمان، يعني يستهوي هذه الدنيا ويستهوي المنكرات فيقع فيها والعياذ بالله. لكن عليك بالصبر على هذه المنكرات والصبر عنها وعدم اللين وعدم الطمع في مثل هذه المنكرات. وأيضا يجب عليك ألا تحزن وألا تيأس من رحمة الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، والناس يبتلون تارة بالسراء وتارة بالضراء، تارة تجد البلد في خير وطاعة وإقبال على الله، وتارة تجدها على خلاف ذلك، وأنت لك عبودية، لك عبودية لله عز وجل في كل حال. فإن كان الأمر على خير أكثرت من هذا الخير، شجعت الناس، وإن كان على خلاف ذلك فإنك تصبر، تصبر على إيمانك وتثبت نفسك وتثبت من حولك على الإيمان وعلى الطاعة وتحذرهم من هذا الأمر. فكل حال لك عبودية لله عز وجل، فكل حال لك عبودية لله تبارك وتعالى، وهذا ابتلاء من الله، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يجب أن لا تسيء الظن بالله عز وجل وتحسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال من ظن أن الله يديل على الإسلام وأهله إدالة دائمة فقد أساء الظن بالله. يعني كونك تعتقد أن المنكر هذا سيتغلب وأهل المنكر سيتغلبون ولن تقوم للإسلام قائمة، قد أسأت الظن بالله عز وجل. وإنما هي الحرب سجال بين أهل الحق وأهل الباطل، فإذا انتصروا فلهم عبودية لله في حال الانتصار، وإن هزموا وإن حصل لهم مكروه فلهم عبودية لله عز وجل في حال الهزيمة. نعم.
ثابتكم الله. قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حقوق المسلم وما يجب للمسلم على أخيه. وهذه الحقوق منها أشياء مثبتة ومنها أشياء منفية أو منهي عنها. فيه أشياء يؤمر بها المسلم وهناك أشياء ينهى عنها المسلم نحو أخيه. فهنا يقول لا تحاسدوا، يعني يجب على المسلم أن لا يحسد أخاه، ولا تناجشوا، والنجش هو الزيادة في سعر السلعة لمن لا يريد شراءها، هذا هو النجش، سواء كان في البيع حتى الزواج، الزواج أيضا فيه نجش. فإذا سمعت بامرأة حسناء لها من العقل ولها من الجمال ولها من الصفات ما يرغب فيه الرجال، وسمعت أن زيدا تقدم لها، فتذهب أنت وتقول أنا أعطيكم أكثر من أعطاك، كم أعطاك من المهر؟ 30، أنا أعطيكم 50، أو أنا مثلا لمكانتي ولجاهي، يعني يذكر من المرغبات. فهذا يعد من النجش أيضا، يعد من النجش أيضا. ولا تباغضوا، يعني لا يجوز لمسلم أن يبغض أخاه، ولا تدابروا، التدابر هو القطيعة، يعني يولي كل واحد منهم دبره لأخيه، بدلا من أن يلتقيا ويتقابلا يتنافرا. ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه. وهذا إذا استقر الرأي على شيء، فإذا تبايع رجلان فاستقر المشتري على أن يشتري هذه السلعة والبائع على أن يبيع هذه السلعة لزيد، فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهما. لكن إذا لم يكن هناك استقرار وإنما هي مشورة، لو قال لك تشتري هذه السيارة ب20,000، فقلت والله أنظر، فلما سمع شخص بأنك ستشتريها ب20 وهي سيارة جيدة تتصل به وتقول أنا أشتريها منك ب22، هذا لا بأس به، لأنه لم يحصل الركون إلى هذا إلى إمضاء هذا العقد. وكذلك في الزواج، ولا يخطب رجل على خطبة أخيه، يعني إذا لم يركن المتخاطبين أو إذا لم يركن الخاطبين إلى أحدهما، وإنما الأمر شورى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما خطبها رجلان، فاطمة بنت قيس جاء رجلان يخطبانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوا كل مال لها، وأما أبو جهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. فأمرها بنكاح رجل آخر، أمرها بنكاح رجل آخر، هما رجلان تقدما ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من الأول، لأنها لم تركن إلى أحدهما، وإنما تقدم هذا وتقدم هذا. فلما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن تقدم، فهنا يكون فيه جواز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يسوم على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، إذا لم يكن هناك ركون. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. مقتضى الأخوة الإسلامية أن لا يكون بينهم ما يفسد هذه الأخوة من النجش، يعني من أجل الإضرار، ولا الحسد ولا البغض ولا التدابر ولا أمر فيه إضعاف هذه الأخوة الإسلامية. فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، لا يظلمه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإنما يعطيه حقه، وكذلك لا يخذله، يعني في حاجة أو في الحاجة إلى نصرته، فإذا أراد أو فإذا استلزم الأمر نصرة أخيك فإنه يجب عليك أن تنصر أخاك، فإنه يجب عليك أن تنصر أخاك، ولا تكذبه يعني في حديثه، وإنما تصدقه في حديثه، لأن الأصل في المسلم أنه يصدق في كلامه، ولا يحقره يعني لا تحتقر أخاك المسلم، لأنه لا مجال للاحتقار، فكلاكما مسلم. التقوى هنا يعني في القلب، ولا يمكن لك أن تحتقر لأنك لا تدري ما حاله، فلا تدري ما حاله الآن ولا تدري ما مآله عند الموت، فقد يختم له بخير وأنت لا تدري، فلا مجال للاحتقار. ويشير إلى صدره ثلاثا، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم ذنبا أن يكون محتقرا لإخوانه. ولا شك أن الاحتقار نوع من الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس، يعني احتقار الناس. ثم قال: المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا يعني أن هذه الأمور المتعلقة بالمسلم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
ثم قال المصنف رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس، يعني جعل له متنفسا، فأزال عنه كربته، لأن الكربة إذا حلت في المرء فإنها تحبسه وتجعل في قلبه الضيق والهم. فمن أزاح عن أخيه هذه الكربة فجعل له متنفسا، فأزال همه ورفع ضيقه. فمن فعل ذلك فإنه يجازى بذلك يوم القيامة، فقال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا يعني أنه لا ينفس عنه في الآخرة جزاء في الدنيا جزاء تنفيسه عن أخيه، ولكن الأعظم هو أن ينفس عنه يوم القيامة، وإلا فإن الجزاء من جنس العمل، ومن كان في عون أخيه كان الله عز وجل في عونه، ومن نفس عن أخيه في الدنيا فإن الله ينفس عنه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر يعني في سداد الدين. المعسر هو من كان له دين، من كان عليه دين ليس عنده ما يقضي به. والتيسير على صور: إما أن يكون في تأجيل الموعد، أو أن يكون في إسقاط بعضه، أو في إسقاطه بالكلية، لكنه واجب، لأن الله عز وجل يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أهل العلم من يقول: إن كان الرجل فقيرا ليس معسرا ليس عنده سداد فإنه يجب إسقاط الدين عنه. وإن كان هذا القول قوي، لكن الذي يخبر الناس ولا سيما في هذا الزمن يعلم أنه إن قيل بهذا القول ضاعت حقوق الناس، لأن كثيرا من الناس يستدين وهو يعلم أنه لا وفاء عنده، وإذا علم بهذا القول جعله ذريعة بأكل أموال الناس. والحاكم إذا رأى في الناس تهاونا في هذا الباب فله أن يشدد حفظا على أموال الناس. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أمر عام، يعني التنفيس والتيسير هذه أمور خاصة، ويدخل في ذلك كل ما كان فيه إعانة لأخيك. فإذا كنت في عون أخيك كان الله عز وجل في عونك، فكل أمر فيه إعانة لإخوانك من تفريج كربة أو تيسير أمر أو إطعام أو كساء أو سكنى كتسديد الفواتير، فواتير الكهرباء أو الإيجارات أو نحو ذلك، هذه كلها من إعانة المرء لأخيه، وكان الله عز وجل في عون العبد إذا كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وذكرت غير مره ان سلوك الطريق نوعان، سلوك حسي وسلوك معنوي. فالسلوك الحسي هو الانتقال من مكان الى مكان لطلب العلم، كالانتقال من البيت الى المسجد لحضور درس، او الانتقال من البيت الى المكتبه لشراء كتاب، او الانتقال من بيت لبيت عالم او لطالب علم حتى يتذاكر العلم، فهذا يدخل في هذا الحديث. او السفر الى مكان ليطلب العلم، فهذا يدخل في هذا الحديث. والسلوك المعنوي هو اتخاذ طريقه يتعلم بها، كقراءة الكتاب أو سماع الأشرطة أو الحفظ، حفظ المتون، أو التفكير والتأمل في المسائل، أو التخريج، تخريج الأحاديث، أو جمع الأقوال، هذا كله يدخل في هذا الحديث. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه كلها فضائل لطلب العلم وللجلوس في مجالس العلم. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني أن الأنساب لا اعتبار لها في دخول الجنة، وإنما الذي يعتبر في دخول الجنة هو العمل الصالح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.